اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن وليك الحسن صلاته وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتتطهر وتمتعهم بها قولها برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الخصام رحمه الله: وان كان المقول نقصا ظاهرا للسامع فان لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الاوصاف المشروعه لله. كان الكلام في ملخص ما ذكره الشيخ الانصاري تطيله. الملخص ثلاثه فروض اخذنا في الدرس السابق قطعين الاولين هما الاخطار الاول: إذا لم يكن المقول نقصا قلنا هنا على دين. الفرع الثاني: إذا كان المقول نقصا إلا أن هذا النقص مستور قلنا يوجد شقا. الشق الأول هو أن يقصد القائل التنقيص، قلنا هذا هو القدر المتيقن. الشق الثاني أن لا يقصد القائل التنقيص ولكن قوله بحد ذاته كشف العورة للمؤمن، هنا لا شك في الحكم، ولكن هل ينطبق عنوان الغيبة هذه أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول ينطبق عليه عنوان الغيبة لأننا لا نشترط شرط الانتقاص. نعم، على تعريف الشيء الثاني لا ينطبق عليه عنوان الغيبة. هذا تمام الكلام في الفرع الأول والثاني. بقي الكلام في الفرع الثالث: إذا كان المقول نقصا ظاهرا. هذا الفرق شرحناه بالأمس، اليوم بقي تطبيق الإعراب، نذكره بشكل مختصر ونطبق الإعراب. قلنا توجد ثلاثة شقوق في الفرق الثالث إذا كان المقصود ظاهرا. الفرق الأول: إذا لم يقصد الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشرعة بالذنب، كما لو كان طويل الملاق وقال فلان الملاق الجبان هو لم يقصد الذنب قصد التعريف، وثانيا لم يكن وصفه مشرعا بالذنب. هنا لا شك ولا ريب، لا تنطبق الغيبه ولا تنطبق. الفرق الثاني: إذا كان الوصف من الأوصاف المشعرة بالذهن إلا أنه لم يقصد الانتقاص، كما لو قال فلان المبرمج المجنون الأحوال للأعوام هو لم يقصد الذهن قصد الإشارة، لكنه هذا الكلام وهذا الوصف يشعر. الصورة الثالثة: إذا قصد التغيير والانتقاص، فلا هذه أخر صورة قصد الانتقاص لا شك ولا ريب في قولتها. يقع الكلام في الصورتين الأخريين الثانية والثالثة في ثلاثة أمور: الأمر الأول، هل تثبت الحرمة أو لا بشكل عام بقطع النظر عن الغيبة؟ المقام الثاني، هل يصدق عنوان الغيبة بمقتضى الروايات الأربعة المستفيضة؟ المقام الثالث، هل يصدق عنوان الغيبة بمقتضى الروايات النبوية المتقدمة؟ لاحظوا معي الكلام في فرعين، فرعين الأخيرين الثاني والثالث، يعني فلنقل الأول هو إذا قصد الانتقاص، لكن إذا قصد الانتقاص وإن كان بوصف غير مشرع. الصورة الثانية للأمس، لم يقصد الانتقاص إلا أن وصفه كان مشرعا بالذات. في هذين الفرعين، قصد الانتقاص أو كان الوصف مشرعا بالذات، يقال الكلام في ثلاث مقامات. المقام الأول في الحرمة، لا شك ولا ريب في حرمة ذلك لصدق عنوان السخرية والاستهزاء والتغيير وهدف حرمة المؤمن. هدف حرمة المؤمن يصدق عند قصد الانتقاص وإن لم يكون الوصف مشعرا بالذنب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، يصدق أيضا هدف حرمة المؤمن في صورة ما إذا لم يقصد الانتقاص إلا أن الوصف كان مشعرا بالذنب والمهانة. هذا تمام الكلام في المقام الأول، ثبوت الحرمة. المقام الثاني، في ثبوت عنوان الغيبة بمقتضى الروايات الأربعة المستفيضة. الجواب، لا يثبت عنوان الغيبة. لماذا؟ لأن عناء الروايات الأربعة وكذا تعريف الجوهري الصحاح ذكر قيد المستور، وهنا العيب ظاهر أو مستور. أصل الفرق ما إذا كان العيب ظاهر، فتكون الشقوق الثلاثة كلها خارج التخصص عنه. المقام الثالث، صدق عنوان الغيبة بمقتضى الروايات النبوية. الجواب نعم، يصدق. لأن الرواية النبوية ماذا قال؟ ذكرك أخاك بما يكره أو بما يكره أو بما يزعجه لو سمعه. هنا إذا قصدت التنقيص أو لا تقصد التنقيص إلا أن الوصف كان مشعرا بالذنب، في هذين الحالتين يصدق عنوان ذكر الأخ بما يكره أو بما يكره. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ ما هي نتيجتك النهائية؟ يقول الحرمة ثابتة بلا إشكال، لكن الأقوى هو الروايات المستفيضة، وبالتالي لا يصدق عنوان الغيبة. يعني إذا قصد التنقيص أو لم يقصد التنقيص وكان الوصف مشعرا بالذات، حرم هذا الكلام من جهة تعيير المؤمن، لكن عنوان الغيبة لا يصدق. وإن كان أكثر الأصحاب أثبتوا لهذين المصداقين عنوان الغيبة. شيخ الأوصال يقول لا يحرم من جهة عنوان الغيبة، يحرم من جهة الإيذاء المؤمن، هذه حرمة استقرار المؤمن. ثم بعد ذلك يذكر أنه الروايات وكذا، قول أهل اللغة يقول تقول ذكرك أخاك، الذكر هل هو مختص بالذكر اللساني أو مطلق الذكر ولو أنه الإشارة أو الكتابة؟ يقول الذي ينصرف إليه الله هو ماذا؟ خصوص الذكر القلبي، هكذا يقال للذكر. لكن الحق والإنصاف أن الذكر يراد به حقيقة الذكر، مطلق الذكر، سواء كان الذكر لفظيا او كتبيا او بنحو الاشاره او بنحو الفعل، المراد الشيء الذي يشير إلى عيب المؤمن. هذا تمام الكلام في الشق الثالث. نقرأ الشق الثالث تبقى التفاصيل في الظاهر إن شاء الله. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وإن كان المقول نفسا ظاهرا للسامع، هذا الفرع الثالث فيها ثلاث شقوق. الشق الأول، هذه الصورة الثالثة فيها ثلاث شقوق. الشق الأول ألف، فإنما يقصد القائل الذان، ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذان نظير الألقاب المشعرة به، المشعرة بالذان مثل ما الأقرأ الأحمر، هذا لم يكن. تقول فلان ضخم، فلان الجبار، فلان العملاق، ما يشبه الذان. فالظاهر أنه خارج عن الغيبة لعود الدلالة بحصول الكراهة للمقول فيه، للمقول فيه يعني القيل فيه. ما هي كراهة القرآن المعلق في الإستعزمة؟ لا يكره من ثلاثة أشياء: أولا لا من حيث الإظهار صفة الأملاق ظاهرة، ولا من حيث ذم المتكلم لأنه لم يقصد الذم، ولا من حيث الإشعار لأن الوصف لا يشعر بالذم. ربما يشعر بالكراهة ويشعر بالمنع. هذا الشق الأول. الشق الثاني باء، وإن كان من الأوصاف المشغرة للذم. هنا من الأوصاف المشغرة للذم تمنها ولم يقصد الانتقاص. الصورة الثالثة جيم، أو قصد المتكلم التغيير والندم بوجوده، يعني وإن لم يكن بوجوده، يعني وجود الوقت، يعني وإن لم يكن الوصف مشعرا بالذات. يعني قال هذا عملاق أراد التغيير، وإن كان هذه الصفة لا تشعر بالذات، لكن يريد يقول هذا خارج المتعارف، هذا يعني سايز موديل آخر يريد الناس تضحك عليه. قال طبعا لماذا قلت وإن لم يكن بمقتضى المقابلة أو ولا أو لاحظ الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم، يعني أوصاف مشعرة لم يقصد التعيير، قصد التعيير وإن لم يكن من الأوصاف المشعرة بالذم. قال فلا إشكال في فرمة الثاني. ما هو الثاني؟ قصد المتكلم التعيير لو الثالث حسب تقسيم الدين، بل وكذا الأول، ولا إشكال في حرمة الأول إذا كان من الأوصاف المشعرة بالذم. لماذا؟ قال لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانة المؤمن وحرمة التلامس بالألقاب، كلها العمومات تشمل المورد حتى لو لم يقصد الانتقاص، وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه فضلا عليه إذا عمل المعصية، يعني إذا صدرت منه معصية ما يجوز تعييرها. فكيف إذا لم يتصدر منه معصية من بعض ولا؟ ففي عدد من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه. عجيب هذا الرواية. وجد في الحياة الاجتماعية كثير من الناس عاروا على غيرهم هذا العيب ولا يرده، يعني حتى أنت تنظر يعني استغفر ربك واسأل الله عز وجل أن يعصمك، الله عز وجل يعصمك. تنظر إلى فلان، قيل لأحد الحكماء لما لا تذكر فلانا بسوء؟ قال دعني أفرغ من مساوئ نفسي حتى أنظر إلى مساوئ غيري. إذن هذا الآن المقام الأول في حرمة هذا الكلام، اتضح انه حرام. الان المقام الثاني، قال وانما الكلام في كونهما الاول والثاني من الغيبه. الان الكلام المقام الثاني، فان ظاهر المستفيض المتقدم عدم كونهما منها، يعني لماذا ما مقتضى الظهور هنا؟ مقتضى الله ألم تغني معي، لماذا؟ كشف ما ستره الله على المؤمن هنا، فالغير ظاهر وليس مستور. هذا المقام الثالث. المقام الثالث سوف عنوان الغيبة بالحال ما عدا المستفيضة من الروايات النبوية. الآن لاحظ هذه العبارة، سأضع قوسين حتى تكون واضحة العبارة، ثم بعد ذلك نحللها. قال وظاهر ما عداها، يعني ما عدا الروايات المستفيضة الأربع، وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة، مثل ما نقول في الحاشية ذكرك أخاك بما يكره، بعض بما يكره بما أعظم ما يزعجه له سمعه يرديك سمعه، وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة تفتح قوس، بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير تغلق القوس، وكذلك يعني وظاهر كلام أهل اللغة تفتح القوس، عاد الصراع على بعض احتمالاته تغلق القوس كونه ماضي. الآن نقرأ من دون أقواس، لاحظي يا العبارة، لاحظي يا العبارة كيف نعبر بالجسور ونعبر بالقواس. المقام الثاني في صدق عنوان الغيبة بإلحاظ الروايات النبوية غير الروايات المستفيضة. قال وظاهر ما عداها مع الروايات المستفيضة من الأخبار المتقدمة، هذا واحد. اثنين وكذلك كلام أهل اللغة، يعني وكذلك ظاهر كلام أهل اللغة كونهما غيبة، يعني كون القسم الأول والثاني غيبة. القسم الأول الأوصاف المشعر بالذات، والقسم الثاني قصد المتكلم التعيير والمذهب. واضح العبارة؟ الآن يجي إليكم واحد الوضع. لاحظ مع الروايات الوالدة ذكرك أخاك بما يكره أو ما يكرهه، هناك الكراهة لها معنيان تحمل على معنيين. المعنى الأول كراهة الكلام، المعنى الثاني كراهة العيب والنقص. واضح ولا؟ هناك إذا حملنا الكراهة على النقص العيب أو الكلام، ذكرنا إذا تتذكرون كل واحد إلى ثلاثة معاني. في النقص والعيب حملنا على أي معنى؟ قلنا كراهة الإظهار لا كراهة الوجود. قلنا ثلاث أمور، الأول كراهة وجود العيب، الثاني كراهة إظهار العيب، الثالث كراهة ذكر العيب. قلنا نحمل الكراهة على المعنيين الثالث والثالث، كراهة الذكر أو كراهة الإظهار. إذا حملنا الكراهة على العيب بعد عنوان الغيبة ما يستوي. لماذا؟ لأن العيب هنا ظاهر لا يحتاج إلى إظهار. إذا حملنا الكراهة على العيب يكون معنى الكراهة إظهار العيب. واضح هنا إظهار العيب ظاهر هنا ليس بمستور، فما يصدق عنوان الغيبة. واضح هنا ماذا تسبق هذه الروايات ذكرك أخاك بما يكره؟ إذا حملنا الكراهة على الذكر يعني يكره هذا الذكر، يكره هذا الكلام. واضح العبارة؟ يلا نقرا هذا المقدار. هذا ما بينت في الشرط ليس التشويه، بعض الأمور تبين المطلب وتطلع من العبارة أفضل. قال بناءً، قال وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة ذكرك أخاك بما يكره، بناءً على إرجاع الكراهة يعني استظهار الكراهة فيها إلى كراهة الكلام لا كراهة النقص والعيب. إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير.
قسم الثالث من الكراهة.
طيب القسم الثاني؟
من الأمور الثلاثة التي ذكرناها، وهو الوجود والإظهار والكلام.
هنا لا، لا الوجود ولا قلنا هناك الأمر الحين. الموصول ماذا نستظهر منه؟ نستظهر أولا إلى ثلاثة. إما أن نستظهر الكلام والذكر، وإما أن نستظهر العيب والنقص. كل واحد من هذين الاثنين إذا استظهرنا إليه ثلاث معاني للكرامة. إذا استظهرنا النقص والعيب من ما الموصولة يصير معنى الكراهة، إما كراهة الوجود أو كراهة الإظهار أو كراهة الذكر. فإذا قمنا الكلام، فإذا قمنا ما الموصولة على العيب يصير كراهة الإظهار، كراهة الذكر. هنا هذا مذكور وضاعف ما يحتاج إلى، فما يصدق. إذا متى يفتق ذكرك أخاك بما يكره؟ إذا قمنا الكرامة على ماذا؟ على الذكر والكلام. في الذكر والكلام قلنا ثلاثة أشياء كلها تصدق. الأمر الأول المراد بالذكر من كراهة الذكر. الأمر الثاني قصد الانتقاص. الأمر الثالث لم يقصد الانتقاص إلا أنه مشعر. تصدق هذه وأعصر. بناء على جاء الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الذكر يوما، وأجعل الكراهة إلى النقص والعيب لم يصدق عنوان الغيبة، لأن العيب ظاهر ما يحتاج إلى إظهار. وكذلك ظاهر كلام أهل اللغة. كلام أهل اللغة كلهم ما حد ذكر قيد السفر إلا الصحام، لذلك قال على الصحام على بعض احتمالاته. قلنا الصحاح قال حتى إنسان المستور. شققنا المسألة، قلنا ما المراد هنا؟ الستر يعود على نفس الإنسان أو على عيب الإنسان؟ خلف إنسان المستور، هل المراد خلف إنسان المستور عيبه؟ أو خلف إنسان هو بنفسه مستور ومغمور؟ إذا حملنا خلف إنسان مستور عيبه يتحد مع هذا المعنى. وأما إذا حملنا خلف إنسان مستور بنفسه قلنا يوجد شقة، إما مستور من جميع الجهات فالستر من جميع الجهات يصير بعد مستور من جميع الصفات فيصدق، وإما مستور في معظم الجهات يعني بعض الجهات ليس مستورا فيها يجعل فيكذب مثلا. في هذا الفار هذا الاهتمام خلف إنسان هو بنفسه مستور في معظم جهاته ما يصدق الأمر، لأنه ربما يذكره في الجهة التي تجارها بها كالكذب، فما يصير ماذا؟ ما يصدق عنوان أنه أظهر نقصاً، لأن النقص ظاهر العيب ظاهر، هذا كذاب. واضح إن شاء الله. لذلك قال على الصحاح على بعض احتمالاته يصدق هذا العنوان. أي احتمالات؟ الاحتمال الأول والثاني. الاحتمال الأول خلف إنسان مستور عيبه. الاحتمال الثاني خلف إنسان مستور بنفسه من جميع الجهات يصدق. أما العنوان الثالث لا يصدق، خلف إنسان مستور في معظم جهاته، فلو ذكره في الجهة غير المستورة التي تجاهر بها ككثرة الكذب لا يصدق أنه ذكر هذا متكسر. على العموم النتيجة شكلها العصائي طبعا من ناحية الحرمة تكلف في المقام الأول بحرمة ثابتة، أنت ترجح المقام الثاني أو الثالث الروايات المستفيدة والنبوية. قال الروايات المستفيدة قال والعمل بالمستفيدة لا يخلو من قوة، لا يخلو عن قوة، فلا تصدر غيبة وإن حرم هذا الكلام وإن كان ظاهر الأكثر خلافه يعني بعض صدق الغيبة، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة كلاما الذي لا يفيد السامع اطلاعا لم يعلم فلان الأعمى عن معرفة تنتشي جديد واضح من الأعمى ولا يعلم معادة من غير خبر مخمر ليس غيبة. لاحظ العبارة، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة ليس غيبة. طبعا عند المرفوع هذا إذا أنت مو قاصد، أنت قاصد فلان اللي يعرج يحمل عصاية كثرة في مقام التوصيف حتى يغرق التعريف. ولو باعتبار كان نفس الاتصال بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب، حتى لو يستنكف أنك أنت تقول له شاعر ما يقول أن أنت كبير في السن، ولو باعتبار بعض التعبيرات فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والدم والتعيير لا من جهة الغيبة. جيد، الآن يقول يتكلم أنه عزم الفرق بين العيب في النسب أو البدن، المهم كل شيء يتعلق بالمؤمن. ثم ظهر المصرح به في الروايات عدم الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد كالشهيد الثاني بكشف الغيبة والشيخ صاحب الجوار الشيخ محمد حسن الندبي في جوار الكلام. عدم الفرق بين ما كان نقصانا في بدنه أو من الألام، هذه التفاصيل كلها من الكلام سيأتي إن شاء الله الشيخ فراس في مجموعة وراء تنبيه الخواطر، وكذلك الشهيد الثاني في تنبيه في كشف الغيبة، مصادر كثيرة ذكرها. ثم ظهر المتصرف به في بعض الروايات على الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد بينما كان نقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه حتى في ثوبه أو داره أو دابته. سيأتي التفاصيل أو غير ذلك. وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام في إشارة إلى ذلك بقوله وجوب الغيبة تقع بذكر عيب في الخالق. الرواية فيها اثنين، الخلق والخلق، أنا ذكرت في الخلق والخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشبهه موجود في الرواية. قيل من هو القائل؟
ثم الله يصرح في وقته في بعض الروايات عدم الفرق في ذلك، في ذلك ترجع عليه
عدم الفرق في النقص في ذلك بينما كان نقصانا في بدنه، وأظهر نقصانا مفعول لأجله. عدم الفرق في النقص بين كونه نقصانا في البدن أو فمن قوله نقصانا عرفنا عدم الفرق في ذلك يعني في النقص. واحد ربعه ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات عدم الفرق في ذلك في النقص بينما كان نقصانا، واظهر من قوله نقصانا معروف معنى ذلك على ما صرح به غير واحد كلام الشيخ الانصاري. وهذا كلام صاحب الجواب. قيل القائل الشيخ وراه ابن ابي فراس في مجموعته تنبيه الخواطر، هذا الاخلاقي العظيم، والشهيد الثاني في كشف الغيبة. اما البدن الان يذكر التفاصيل، فذكرك فيه العمش، المراد بالعمش كنا ضعف في البصر مع سيلان الدم، والحول، حول ما هو انحراف عين الإنسان، والعار يعني أن تكون لديه عين واحدة كريم العين، والقرع واضح والقصر والطول والسواد والصفراء هذا أصفر. فجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه هذا سواد عبد. والنسب بأن يقول له فاسق أو خبيث خسيس أو خسيس أو خسيس طبعا بالفارس وبالعربي بالفارس خسيس يعني بخيل هو ما بالعربي من الخسة يعني دناء دنيء أو إسكاع من مرض بالإسكاع من يصلح الأحذية إسكافي أو حائل من مرض بالحائل خيار كانت الخياطة والحياكة تعتبر عمل دوني أو نحو ذلك مما يكره. وأما الفرق بأن يقول إنه سيء الخلق بخيل مراء مو مراءن واضح ولا مراءن فعل مراء على وزن فعال من المراء المراء عن الجدل مراء عن المجاهد متكبر شديد الغضب جبان ضعيف القلب ونحو ذلك. وأما في أفعال المتعلقة بالدين فكقولك سارق كذاب شارق قائم شارق من الخام ظالم متعاون في الصلاة لا يحسن الركوع والسجود ولا يجتنب من النجاسات ليس بارا بوالديه لا يحبس نفسه من الغيبة والتعرض لأعراض الناس لسانك لا تذكر به روعة وين فكلك روعة وللناس السنو. وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا فكقولك قليل الأدب متهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقا كثير الكلام كثير الآكل نؤوم نؤوم يعني كثير النوم نؤوم هذه فعول النوم صيغة مبالغة إما على صيغة فعول نؤوم أو على صيغة فعال نوام ولكن سير المبالغة الخمس يجلس في غير موضعين. وأما في ثوبه في غير موضعين يخلي روح من مكان أكابر ومعنى. وأما في ثوبه فتقول إنه واسع الكم هذا الكم الدخل في خام طويل الذيل وسخ الثياب ونحو ذلك لا تظلم من إذا ما كنت مقتدرا فالظلم عفره يأتيك من مدن تنعم عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم يزل. الآن نتكلم عن حقيقة الذكر هل المراد خصوص الذكر اللساني أم لا؟ الانصراف إما أن ينشأ من غلبة الوجود أو من كثرة الاستغناء. ما هو الانصراف الحجة الذي ينشأ من غلبة الوجود أو من كثرة الاستغناء؟ يقولون الانصراف الذي ينشأ من كثرة الاستغناء كثرة الاستغناء للنقد في معناها لأنه يوجب النقل التعيني يوجب الوضع التعيني. وأما الانصراف الناشئ من غلبة الوجود ما يعني وجود ما النيرة ما الفرات ما يوجب نقل كلمة ما إلى خصوص الفرات أو النيرة والدجلة. من هنا قال بعض أساتذتنا نقلا عن مستواه انصراف نبدا دورين هذا يعني الانصراف لا أبله ولا عام لقيط يعني شلون يعني كل واحد يستطيع أن يدعى الانصراف. أنا أدعي الانصراف أنت تدعي ما في الانصراف فلا بد من إبراز قليل هنا حتى تشوف شو المطلب العلمي بعد ما في مطالب علمية هنا قد يقال إن الذكر ينصرف إلى خصوص الذكر اللساني. الجواب ما هو منشأ هذا الانصراف؟ غلبة الوجود يعني غالبا الذكر يكون باللسان لا يكون بالإشارة أو بالفعل أو بالكتابة. وليس المراد كثرة الاستعمال يعني بحيث أنه لا نستعمل لفظة الذكر إلا باللسان ما نعم فاذكروني اذكركم فالقران الحمد. فاذا ليس منشا هذا الانصراف والذكر هو غلبه الاستمرار كثره الاستمرار منشا غلبه الوجود الخارجي فليس بحجه فتبقى رغبه الذكر على امه. ثم ان ظاهر الناس وان كان منصرفا الى الذكر باللسان يعني ظهور البدوي هذا لكن المراد به بالذكر حقيقه الذكر لا خصوص الذكر اللساني الذكر يعني اكمال مشيئه فهو مقابل الاذكار الذكر في مقابل الاذكار فكل ما يجب التذكر للشخص من القول والاشاره ونحونا فهو ذكر له ومن ذلك يعني أحسن الذكر المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين بعض كلمات قاسية وهذا الكلام لا يصدر من جاهل فضلا عن فاضل ومن أقسام ومن ذلك أقسام المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين بحيث يفهم منها الإصدار عن ذلك المصنف فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبه بأنه لا يعرف البديهية بخلاف ما إذا قيل إنه مستلزم لما هو بديهي لأن فيه تعريضا بأن صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان ولعل الملازمة عضلية يعني بديهية الملازمة تحتاج إلى مضاعف وأخذ وعطاء وتأمل فالهدف أن تقول هذا يستلزم منه هذا الذي بديهي البطلان ربما ذاك لم يدرك الملازمة لم يلتفت إلى الملازمة ما تقول هذا بديهي وهو كما ترى وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحمل والتوجيه نحملهم على نحم الحسن نحرز الحسن الفاعلي في علمائنا أعوذ بالله من الغرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره والاستيكار بالعيوب الذي يورث حتى بعد يوصل له في المجالس وتأتيه الأموال يقولون لن يجتمع العلم والورع في رجل قاعد كما اجتمع في الشيخ الأنصاري يقول المحقق الرشدي رحمه الله كان أستاذنا الشيخ الأنصاري يتمتع بثلاث خصال العلم والسياسة والزهد أما العلم فقد ورثته منه الكتاب بالعلاقة وأما السياسة فقد ورثها من جد الشيرازي صاحب ثورة الانبعاث من زمن الحسن الشيرازي وأما زهد العلوم فقد رحل معه في قبره ما استطاع الشيخ الأنصاري في منهجه العلمي تميز على الكثير أولا لا ينقل تقرير مطالب الآخر وإنما ينقل نص كلام الآخر يعني إذا أراد أن يناقش صاحب الحدائق أو صاحب الجواهر أو كاشف الغطاء أو المحقق المستغاوادي أو فلان أو فلان يذكر نص عبارته وإذا لم يجد كتابه يقول والمحكي يعني ينقل عن من نقل عنه ينص على أنني لم أنقل منه مباشرة وإنما نقلت عن من نقل عنه بينما لديه الكثير من الأعلام ما يذكر نص الكلمات وذكر فلان ما يستفاد يذكر فهمه بالأمس في الخارج ما علينا مطلب لصاحب الكفاية فهم كلام الشيخ الأنصاري بشكل آخر إذا ترجع على رسائل الشيء الأنصار إلى المطلب شيء ومطلع المصاب الانتفاع شيء. هذا الأمر الأول الذي تميز به الشيخ الأنصار. الأمر الثاني الذي تميز به الشيخ الأنصار تشقيق الكلام إلى وجوه. يعني يقول هذا الذي ذكره إن أراد به كذا لازم كذا، وإن أراد به كذا لازم كذا، وإن أراد كذا لازم كذا. يعني يذكر الاحتمالات والنجوم المحتملة لذلك الكلام، لأنه احتمال واحد يسفل هذا الكلام. الميزة الثالثة والخصيصة الثالثة للشيخ الأنصاري أنه لا يتحامل ولا يهجم بقسوة، فالكلمات فيها احترام إذعان لجهود العلماء السابقين. وهذا قلما تجد من لديه هذه الخصيصة، حتى الآن بعض المعاصرين والمتأخرين تجد كلام ينشد حمل شعواء على فلان وعلى فلان. الشيخ الأنصاري من ذلك. وأن كان هناك بعض الكلمات أردت الرسالة نوعا أن مطلب إلى دراستنا له شديد كان لحبيته الدينية ولغيرته، لكن في الغالب بهدوء جيد. يقع الكلام في دواعي الغيبة، لماذا يغتاب؟ طبعا الغيبة جهد العاجز في الرواية عن غيره لعجزه يذكر الأمر الراية، يذكر عشبة وجوه دواعي. قال ثم إن دواعي الغيبة كثيرة، روي عن مولانا الصادق عليه السلام التنبيه عليها إجمالا بشكل مختصر، التنبيه على دواعي أسباب الغيبة بقوله عليه السلام: أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع. الأول شفاء غيظ، يريد يشفي غريبا، غضب على يريد يشفي غضب، هذا موجود عند الآباء كثيرا. حمزان على الولد ما يخلي كلمه. ثانيا قالوا مساعدة قوم، يعني كيف مساعدة قوم؟ يعني في الغيبة هم في المجلس، إذا ما اشترك إياهم ما تساعد إياهم يصير نشاط شاذ عن المجلس، يلا حشر مع الناس عيد ومساعدة قوم، يلا نساعد في هذه الفاكهة وتكفيرهم فاكهة المجالس دي. ثانيا وتصديق خبر بلا كشف، يعني واحد جاء بإبداع واحد الكلام صحيح من دون الإبحاث من دون الكلام صحيح. الرابع وتهمة، يعني كيف وتهمة؟ يعني تتهم الآخرين صار مبتع، يعني ماذا وتهمة؟ يعني بيان مساوئ الغير حتى لا أتهم. يعني قال في واحد من الفريق كذا 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 سوى الشكل، انت تقول ايه لا كذا كذا، انت لا تقولون انت. وتهمتهم يعني ودفع تهمتهم بيان مساواة الخير حتى بيان. وسوء ظن تسيء الظن بفلان ارتاب، وحسد تمني زوال نعمت ذات، وسخرية يريد يسخر ويستهزئ، وتعجب تعجب من فلان ارتاب، وتورم تضجر جراء شلون فلان صار بارز من المبارز شلون فلان كذا، وتزين يعني كيف تزين، يعني مزين الكلام بذكر مساوي فلان حتى أدفئ السوء عن نفسي، فأعظم بمنظر المتزين وذاك يظهر بمنظر السيئ. يعني تزيين للنفس، وهذا وين يصير أكثر شيء؟ في الحملات الانتخابية المرشحين يقول فلان كذا فلان كذا المرشح فلان كذا انتخبوني أنا لا تنتخبوني. وهذا الآن يشير إلى نقطة خفية على الناس أنه ذيبة إما الحب أو الظلم معروفة يقولون الحب وقول وقول إما من شئها الحب وإما من شئها الظلم. ثم إن ذكر الشخص كذي اضطرت كونه عذيبة وقد يدفع على النفس لحب أو ظلم فترى أنه لم يذاب وقد وقع في أعظمها على الأب والأمنيك من حبنا للولد من حبنا إليكم وقصوا فيه. ومن ذلك أن الإنسان قد يكتب بسبب ما يبتلى به أخوه في الدين لغير أمر يلجأ إلى نقص في فعله أو رأيه يقول والله هذا الولد شكله هشيم ما يفهم أولاد الزبوبية يقول أنا أشوف بعض الآباء الشكل يعني كأنما هو يعتبر أنه هو اغتراب بالذنب قبيله وقاعد يتعب يعني. قد يفتح بسبب ما يبتلى به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله أو رأيه فلان يتردد فلان كذا فيذكره المبتلى في مقام التأسف عليه فيما يكره حضوره للغير. ليش توضح للناس أن هذا مما يتردد أو هذا مما لا يثبت على شيء أو هذا مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه يقول والله قد أرحمنا من زمان بعض أصدقائنا بعض أحبابنا جددهم من دون ما يذكر اسمه بحيث ما يتشخص مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر فأنا كان يمكنه ما يفعله للغير على وجه لا يذكر اسمه ليكون قد أحرز ثواب الاجتماع على أعصاب المؤمن لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الغير. بقي الكلام في مطلب مهم هل يشترط الحضور لو ما يشترط الحضور لو واحد قاعد في الفكرة يتكلم هنا وهي قال فلان بخير فلان طمرا فلان لئيم هنا هل يصدق الرمان الغيبة أو لا؟ طبعا تتردد الأثار جيد. إذا قلنا لا يشترط الحضور لأن عنوان مثلك أخاك بما يكره أو تشفي الست ما يصدق هذا ما تشفي الست جيد. لو اثنين يعرفون واحد اثنين يعرفون أن هذا طماع أو هذا سارة أو كذا وكذا ويتذكروا فيما بينهم فلان كذا فلان قال ما يذكر عنوان ما ستقول. فإذا استثنين ولم تشترط حضور المخاطب هنا أيضا تستثني حتى لو مخاطب حاضر لكن يعرف الموضوع. كل تفاصيل كثيرة إن شاء الله نتكلم عنها. بقي الكلام في أن ولي أطرق الغيبة حضور المخاطب عند المبتدئ في هذه الكلام صلى الله عليه وسلم.